بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستدلال على الاستصحاب، على قاعدة الاستصحاب، وتذكر لها أدلة هي الدليل العقلي، دليل الأخبار. الآن الدليل الأول هو دليل العقل. الدليل العقلي يطرحه المصنف رحمة الله تعالى عليه بهذا التصوير، أن العقلاء بما هم عقلاء، بقطع النظر عن ديانتهم، عن محل سكناهم، عن مستواهم الفكري، هم يبنون على الحالة السابقة، لا يترددون في البناء على الحالة السابقة التي كانت معلومة وقد تكون مشكوكة. لأنه بمجرد أن يسأل أنه دكانك في السوق هل هو موجود على محله أو يمكن أن يكون تهدم الآن، الاحتمال وارد لأي سبب كان، كاحتمال احتمال وارد، ولكنه يبني على أنه على محله وفي مكانه ولم يتأثر، فيذهب إلى دكانه في الصباح كأي يوم عادي. وكذلك الطلاب عندما يذهبون إلى المدرسة يذهبون وكأن المدرسة على وضعها الطبيعي لن يتغير، فهم يستصحبون الحالة السابقة. الله سبحانه وتعالى بما أنه سيد العقلاء، هذا تعبير المصنف وهذا المبنى عنده من أستاذ مستفاد، على كل حال أنه بما أن الله سبحانه وتعالى ركز هذا العقل في الإنسان وجعله حجة فهو مرضي عنده، على الأقل هكذا فهو مرضي عنده، أو نقول أنه الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الأشياء بهذا الشكل لأنه هذا الاقتضاء الطبيعي. طبعا الله سبحانه وتعالى ليس عنده شك يأتي بعد يقين حتى يحتاج أن يستصحب. المهم أنه فطر العقلاء بهذا الشكل، فهو يرتضي مقتضيات العقل الذي خلقه بمنه ورحمته. هذا هو الدليل الأول اللي هو الدليل العقلي. تأتي عبارة للمصنف تحتاج إلى توضيح وينتهي درس اليوم. قال رحمه الله: أدلة الاستصحاب. الدليل الأول بناء العقلاء. لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم ودياناتهم وأعمارهم ومستواهم الفكري، طبيعتهم هكذا، جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي. هذا توضيح، سيرتهم في عملهم سلوكهم العملي شيء واحد، على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه. يقين سابق ثم شك لاحق، يستصحبون اليقين السابق. وعلى ذلك قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي، ولما قامت لهم سوق ولا تجارة ولا حياة. وقيل أكثر من ذلك، قيل أن حتى الحيوانات هي تعمل بهذا الشكل، وقيل إن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها، والماشية تعود إلى مرابضها، فهي تستصحب تبني على الحالة السابقة. المصنف ما يقبل هذا الكلام، ولكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي أن يعد من المهازل. أمر مضحك، أمر غير صحيح، واضح البطلان عند المصنف لعدم حصول الاحتمال عند الحيوانات. هي لا يكون عندها يقين سابق ثم شك لاحق واحتمال حتى تستصحب لعدم حصول الاحتمال عندها حتى يكون ذلك منها استصحابا. لازم يكون عندنا يقين سابق وشك لاحق، وما يحصل عندها هذا الشك وتقارن مع اليقين إلى آخره، بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوريين. إحنا ما ندري الحيوانات كيف تفكر، على الأقل مختصاصنا، قد أهل الاختصاص يمكن أن يفتوا في هذا المجال، وأنهم من خلال تجاربهم مع الحيوانات يصلون إلى نتيجة أن الحيوانات عندها هذا المستوى من الإدراك أو ليس عندها هذا المستوى من الإدراك، قد يكون عندها. يعني نحن كطلبة علم ما نستطيع أن نقرر أنه الحيوانات في أي مستوى فكري هي، هل لها حالة استصحابية؟ وعلى الأقل الحيوانات تختلف فيما بينها، قد يكون بعض الحيوانات أذكى من بعض، أقدر من بعض على التشخيص إلى آخره، هذا خارج عن دائرة اختصاصنا، فقد يكون صحيح في نفسه وقد يكون غير صحيح. يعني لا أستطيع أن أقول أنه من المهازل 100%، قد يكون فيه جانب من الصحة ولو لبعض الحيوانات دون بعض، ولبعض التصرفات دون بعض ممكن في نفسه. أهل الاختصاص هم الذين يستطيعون أن يفتوا في هذا المجال. وعلى كل حال فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائه، وهذا يكفينا في جميع أحوالهم وشؤونهم مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إليه. لو التفتوا أنه عندهم شك يقولون لا إن شاء الله ماكو شيء نذهب، يبنون على بقاء الحالة السابقة. وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى فنقول إن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم، فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية يثبت على سبيل القطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، وإلا لو كان له مسلك آخر لظهر وبان ولبلغه الناس. وقد تقدم مثل ذلك في حجية خبر الواحد. المهم أن المولى سبحانه وتعالى وإن كان ما يحتاج إلى الاستصحاب لأنه ما عنده يقين سابق وشك لاحق، ولكنه فطر الإنسان على هذه الفطرة فهي حجة، هو جعلها فيه، هو جعله يتعامل مع الأشياء بهذا الشكل، يعني يقبل أو لا يقبل به. طبعا عندما يصنعني بطريقة أني أنظر بعيني وأسمع بأذني، طبعا لا يكلفني أنه أنظر بأذني وأسمع بعيني، طبعا لأنه خلاف ما فطرني عليه، فطرني على أني أستطيع أن أتحكم بلساني بنطقي ولا أستطيع أن أتحكم بسمعي. وهنا قال لي يحرم عليك أن تقول كذا، ولم يقل لي يحرم عليك أن تسمع كذا، لأن السمع غير إرادي. نعم يقول إذا كنت في مكان يستغاب فيه الناس فاترك المكان، فأضطر إلى ترك المكان، ولكني لا أستطيع أن أمنع السمع، أستطيع أن أمنع النطق، ولذا كلفني بامتناع النطق بمنع النطق بعض الأمور، ولم يكلفني بذلك بالسماع إلا إذا وصل إلى أحد يقول لي اترك المكان مع التمكن طبعا. فالله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان بطريقتين فهو يرضى هذه الطريقة، فهو خلق الإنسان مستصحبا فهو يرضى بالاستصحاب، هذا المقدار كافي في المقام. وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين. المقدمة الأولى ثبوت بناء العقلاء على أجراء الاستصحاب، وهذا قطعي، قطعا الناس هذه طريقتهم. المقدمة الثانية كشف هذا البناء عن موافقة الشارع واشتراكه معهم، هذه اشتراكه معهم أنا ما أستطيع أن أتقبلها، ولكن على كل حال الله سبحانه وتعالى راض بهذا الأمر، فطر الإنسان عليه فهو راض به. مو مهمة، ليست قضية ذات أهمية، المهم أن البشر هذا سلوكهم وأن هذا السلوك مرضي من قبل الله سبحانه وتعالى ولم يردع عنه. انتهى، إلى هنا ينتهي المطلب، أصل المطلب ينتهي. عندنا مناقشتان، نذكر فقط المناقشة الأولى. وقد وقعت المناقشة في المقدمتين معا، في كلا المقدمتين وقعت هناك مناقشات، ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل الاستدلال. التفاتة مهمة جدا، أن الدليل دليل عقلي، فبمجرد أن يشكك الباحث في إحدى المقدمات ينتفي الدليل، يكفي التشكيك، ما يحتاج أن يثبت بطلان المقدمات، يشكك فيها، تتحول المقدمة من مقدمة قطعية إلى مقدمة ظنية، انتهى الاحتمال، انتهى الاستدلال، توقف، لأنه ورد فيه الاحتمال، تطرق إليه الاحتمال. هذه المقدمة مقدمة ظنية، النتيجة ماذا تكون؟ تكون ظنية، بطل الدليل العقلي، فيكفي التشكيك. ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل به الاستدلال، بالاحتمال يعني، بسبب دخول الاحتمال وتحول إحدى المقدمتين إلى مقدمة ظنية وليس قطعية يبطل كل الدليل، لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون جميعها يجب أن تكون قطعية، وإلا فلا يثبت بها المطلوب، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات، ولا تقوم بها للاستصحاب ونحوه حجة. إذا كانت المقدمات أو بعض المقدمات الظنية لا تنهض حجة لإثبات الاستصحاب. أما الأولى، المقدمة الأولى، فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني أعلى الله مقامه بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع، وأما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء. المصنف رحمة الله تعالى عليه يستفيد من هذا المصطلح مجبورا، لأنه هو هذا المصطلح هو المستخدم في الإشكال، وبيان هذا المصطلح له محله المتأخر، ذكر هنا ويحولنا المصنف إلى المتأخر، يعني يذكر الشيء هنا ويكون توضيحه بعد صفحات، فنضطر أن نبين هنا ما هو الشك في المقتضي وما هو الشك في الرافع. لاحظوا أحبتي، اليقين السابق بالأشياء، الأشياء الخارجية أو غيرها، المهم أنه حتى الأحكام الشرعية مثلا، حتى مثل الطهارة والنجاسة فيها يقين سابق، أو حياة زيد، أو حرارة الماء، أو طلوع الشمس، هذه الأشياء تارة تكون بنفسها مقتضية للبقاء، في نفسها وجودها مستمر، في نفسها بطبيعتها إذا لم يتعرض لها شيء تستمر من زمان اليقين إلى زمان الشك. مثلا البناء، كان هناك دار محكمة البناء قوية مبنية بهندسة متقنة وبمواد أولية جيدة، كانت هذه الدار يوم الخميس موجودة، يوم الجمعة أشك أن هذه الدار موجودة أو غير موجودة، طبيعة هذه الدار هي البقاء والاستمرارية، إلا أن يهدمها مهدم، يعني يرفعها رافع، فيكون الشك أن هذا الرافع، أن هذا العامل الخارجي المزيل طرأ عليها أو لم يطرأ عليها. مثال آخر، عندي قطعة معدن فولاذ قوي جداً ومستحكم وبخلطة جيدة، كان يوم الخميس موجود، أشك أن هذا المعدن يوم الجمعة يوم السبت كان موجود أو لا. طبعا هذا المعدن بهذه القوة لا يتلف خلال 24 ساعة، بل حتى خلال 24 سنة ما يتلف، فهو بطبيعته يقتضي الاستمرارية، إلا أن يعرض عليه ما يرفعه، يأتي المختص فيذيبه مثلا. فأنا أشك أن هذا الرافع له، أن هذا العامل الذي هو من خارجه، هل طرأ عليه أو لم يطرأ عليه، هذا يسمى شك في الرافع، أن الشيء بطبيعته الاستدامة، إلا أن يعرض عليه ما يرفعه، أشك أنه رفعه شيء أو لم يرفعه شيء، هذا شك في الرافع. الشك في المقتضي، أنا ليس اختصاصي الزراعة والأغذية، وكان عندي فاكهة تفاح بقيت خارج الثلاجة لمدة يومين، أنا ما أدري أنه التفاحة عندها قدرة مقاومة في الظروف الجوية الفلانية، عندها مقاومة للتلف في ذاتها من داخلها، عندها مقتضي وقوة للبقاء لمدة يومين أو لا، أنها تتلف خلال اليومين. فأشك في المقتضي، أشك في قوته الداخلية، أشك في قابليته على الاستمرارية في البقاء. أو كان عندي ثلج، قطعة ثلج، وشككت أنها ذابت أو ما ذابت بعد مرور ساعتين مثلا، أنه هي فيها مقتضي للبقاء، فيها قدرة على البقاء، وجودها يتحمل هذه الظروف الجوية أو لا يتحمل، هذا يسمى شك في المقتضي. الأول شك في الرافع، وهو أنه الشيء بطبيعته مثل هذه الزجاجة، بطبيعتها أنها تبقى سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وعشر سنوات تبقى، أشك أنه طرأ عليها ما يزيلها، هل كسرت بسبب الزلزال الفلاني أو بقيت سليمة، أشك في الرافع. بينما مثل مثال الثلج، أنه أشك في المقتضي، أنه هذا الموجود أو هذا الشيء فيه قدرة على الاستدامة لهذه المدة، والشك إنما هو شك في قدرته على البقاء، من هنا ينشأ الشك، أنه الثلج كان موجودا قبل ساعتين، الآن موجود أو غير موجود، أشك. ما أشك أنه جاء شخص وأذاب الجليد، لا، أشك أنه الجليد في نفسه عنده قدرة على البقاء أو لا، هذا شك في المقتضي. المرحوم النائيني أعلى الله مقامه قال: نعم، هناك بناء عند العقلاء على الاستصحاب، ولكنه ليس إلا عند الشك في الرافع، وإذا كان الشك في المقتضي فلا يثبت عندهم، لا يعملون، لا يعملون الاستصحاب عندما يكون الشك المنبثق في أنفسهم من نوع الشك في المقتضي، وإنما يعملون الاستصحاب إذا كان من نوع الشك في الرافع. أما المقدمة الأولى فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء. هنا المرحوم النائيني ما يرفض أصل الاستدلال، ما يرفض الطريقة العقلية والبناء العقلي، غايته يقول أنه ليس عاما، وإنما هو في جزء دون جزء، هو في نصف دون النصف الآخر، فيخصه في جانب ولا يعطيه العموم للحالتين، للشك في المقتضي والشك في الرافع، وإنما يخصه بالشك في الرافع. فإشكاله في الواقع هو أنه الدليل ليس عاما لكلا الحالتين ولكلا الفرضين. فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار له، وهو القول التاسع الذي سيأتي إن شاء الله ذكره بشكل أكثر تفصيل. فيكون هناك عند تفصيل أنه في المقتضي، عند الشك في المقتضي يجري، وعند الشك في الرافع لا يجري. طبعا هذا دليل بناء العقلاء، قد نشوف النصوص، قد النصوص تدل على كلا القسمين، بناء العقلاء يدل على قسم منها، ولكن النصوص قد تدل على كلا القسمين، أو النصوص أيضا لا تدل على قسم منها، هذا يأتي إن شاء الله في محله. المهم إذا شطر هذا الدليل عندنا وقسم هذا الدليل عندنا وقبل في نصف دون نصف، النصف الآخر مرأسا نحكم بأنه باطل، نقول أن هذا الدليل لا يشمله، قد يكون هناك أدلة أخرى تشمله. المصنف يؤيد رحمة الله تعالى عليه، يؤيد هذا المطلب، يقول ولا يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، ثم يقول بل يكفي الاحتمال. تقدم أنه إذا احتملنا أن القاعدة العقلية تجري أو لا، مع الاحتمال يبطل الاستدلال. ولا يبعد صحة ما أفاده رحمة الله تعالى عليه من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرابع، يكفي أن نحتمل، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال كما تقدم. إلى هنا تنتهي المناقشة في المقدمة الأولى، المناقشة في المقدمة الثانية تأتي في الدروس اللاحقة مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.